هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، تونس بين كماشة الرئيس صعيد وتحرك النهضة بحذر. سوف نتحدث في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عن تجاوب الشعب التونسي مع مشروع الرئيس قيس صعيد بتغيير النظام السياسي وإجراء استفتاء على طبيعة النظام السياسي القادم. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر مشاركاتكم الصوتية على الهاتف لأرقامنا الهاتفية التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، الرقم الثالث 22018348. ورقمنا عبر تطبيق الواتساب بانتظار مساهماتكم مع المسجلة الصوتية وكذلك كتاباتكم السمعين الأكارم 00989388784050. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. يمضي الرئيس التونسي في قراراته بعد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة واعدا بخطوات تنفيذية جديدة، فيما حركة النهضة المستهدف الرئيس من إجراءات قيس سعيد تحاول احتواء هذه القرارات بدل مواجهتها في ظل واقع قد ينعكس على دول الجوار والمنطقة في حال تفاقمه. ويرى المراقبون أن حركة الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت بناء على خطة طريق لم يتم الإعلان عنها، لكن ملامحها بدأت تتضح، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد يريد تطبيق الفصل 80 من الدستور والبدء بمرحلة تأسيسه بعدما تعفنت الأوضاع السياسية أو تعنفت الأوضاع السياسية في تونس، في الوقت الذي لم يكن صناع القرار السياسي في مستوى انتظارات وتطلعات الشعب التونسي الذي نادى برحيل هذه المنظومة السياسية منذ أشهر عديدة. ما وقعت عملية الإصلاح على كاهل رئيس الجمهورية الذي اختار أن يعلن عن قراراته تزامنا مع احتجاجات عارمة عمت جل المحافظات التونسية. المراقبون أكدوا أن النظام السياسي التونسي الهجين الخليط بين البرلمان ورئاسة الحكومة في تونس قد ثبت عجزه عن إدارة شؤون البلد منذ 7 سنوات، ولذا طرح الرئيس قيس سعيد مشروعا انتخابيا جديدا بتغيير هذا النظام السياسي وإجراء استفتاء على طبيعة النظام السياسي القادم. هل سيكون برلماني بحتا أم ستكون الرئاسة بحتة؟ واعتبروا أن تونس على أعتاب بناء الجمهورية الثالثة من أجل تقديم الإسعافات اللازمة للداخل التونسي لمواجهة المشاكل الصحية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية. من جانبهم بين مراقبون سياسيون بأن ما حصل في تونس مؤخرا كان نتيجة منطقية للسياسة التي انتهجتها المنظومة السياسية الحاكمة، وهي منظومة صفاتها الفساد والإرهاب والتي مارستها حركة النهضة طيلة السنوات العشر الماضية. وأوضحوا أن الشعب التونسي فرح فرحا شديدا حين أطاح بالنظام الدكتاتوري السابق، واعتقد ساذجا بأن ثورته ستلبي كل متطلباته سواء في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن الثورة التي أقام بها الشباب التونسي والطبقة الوسطى والفئات الاجتماعية الفقيرة سرعان ما تبخرت أحلامهم فيما يتعلق بانتظاراتهم الاستراتيجية، لا لشيء وإنما بسبب المنظومة السياسية التي حكمت منذ 2011 وإلى الآن، حيث شكلت حركة النهضة العمود الفقري فيها. ومع أن الثورات أصلا تقوم بعد عقود من الظلم والهدم والتبعية والتخلف والفقر والقهر، وهناك صعوبة حقيقية في التخلص من إرث الاستبداد الذي دام لعقود بهذه السرعة. وعلى سبيل المثال أن الثورة الفرنسية مثلا استمر الشد العكسي معها 200 عاما حتى هدأت، رغم أن فرنسا لن تعتبر مثالا يجب أن يحتذى به، لكن الشعوب التي ضاقت درعا من القمع والاستبداد والجوع لا يمكن أن تتحمل أن يتلاعب السياسيين بمقدراتها لخدمة أحزابهم. وما حصل في تونس هو أن المنظومة التي سيطرت أثبتت أنها أنتجت الفقر وقادت البلاد إلى الخراب، وعجزت بشكل فاضح مكشوف عن إدارة دواليب الدولة. وتحولت تونس من دولة مرموقة على الصعيد الإقليمي الدولي إلى دولة متسولة، وأن الرأي السائد يقول بأن حركة النهضة هي المسؤولة الأولى لما آل إليه الوضع التونسي. واعتبروا أن الرئيس قيس سعيد بادر باتخاذ إجراءات في غاية الأهمية تتناغم مع تطلعات الشعب التونسي الذي سأم من هذه المنظومة السياسية الحاكمة الموسومة بالفساد والإرهاب، وارتكبت جرائم إرهابية في سوريا بعد تسفير 8000 إرهابي للقتال في هذا البلد. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ومحورنا فيه تونس بين كماشة الرئيس قيس سعيد وتحرك النهضة بحذر. أتوقف مع تطبيق الواتساب أيها الأحبة لأقرأ وأستمع إلى مساهماتكم معنا في هذا البرنامج. أولى المساهمات للفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معا هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البرنامج صدى المغرب العربي، أسعد الله مساءكم بكل خير. الأزمة التونسية ورهانات المرحلة المقبلة ومعركة الخروج من عنق الزجاجة، فالخطوة التي قام بها الرئيس قيس سعيد كانت جريئة ومطلوبة، خاصة بعد أن وصل الوضع في تونس إلى مرحلة خطيرة جدا بسبب الممارسات أو السياسات الخاطئة والفساد الذي مارسته الحكومة السابقة التي كانت في معظمها تتبع حزب النهضة الإخواني. وتونس لا تخلو من القوى الوطنية التي يجب على الرئيس قيس سعيد أن يستند إليها وإلى مطالب الشعب التونسي الحر ليخرج الشعب التونسي من هذه الأزمة التي تعصف به. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت وشكرا جزيلا لأبي محمد مهدي على هذه المساهمة. وإلى السنغال المستمع الفاضل عبد الله بوي الذي يكتب لنا: أهلا ومرحبا بكم أخواني أسرة برنامج صدى المغرب العربي، إليكم مشاركتي في هذا البرنامج. حيث دعت حركة النهضة أكبر حزب في تونس الرئيس قيس سعيد إلى التراجع من قراراته الاستثنائية التي أعلنها يوم الأحد وإلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، ولكم مني جميل الشكر. أخوكم عبد الله، حياك الله يا عبد الله من السنغال، شكرا على تواصلك معنا مع إذاعة طهران. وإلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل يساهم معنا في هذه الرسالة الصوتية.
مساء الخير. مساء الخير. الأجنحة المتصارعة في تونس بين الرئيس والإخوان المسلمين، أنا بالنسبة لي لا فرق بينهم في السياسة الخارجية، ولكن حزب النهضة سيستلم الحكم قريبا وبدعم خليجي وأمريكي، وأن الخطر سيكون على الدولة الجزائرية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن الذي شاركنا في هذه الرسالة. وإلى نيجيريا حيث مساهمة من الأخ الفاضل نور مهندس الذي يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، لابد لنا ومن الانتظار لنرى هل قيس سعيد سيتمكن حقيقة من أن يحل المشكلة في هذا البلد، وهل أنه هو من يمتلك العصا السحرية لحل مشاكل البلاد، فالنهضة تعتبره بأن خطواته هي انقلابا على الديمقراطية، وتقول بأن سعيد عذرا مدعوم من مصر والإمارات التي تتهم بأنها وراء هذا التوتر في البلاد. شكرا لنور مهندس من نيجيريا على هذه المساهمة، وإلى مساهمة أخرى من موريتانيا، سيدي محمد من موريتانيا المستمع الفاضل الذي كتب لنا في هذه المساهمة، يقول قد رأينا في الفترة الأخيرة في الحكم بعد الثورة التونسية في السنوات الأخيرة أن النهضة، وبسبب بعض الأخطاء التي اعترفت قيادتها بوجودها في منهجيتها السياسية، وهي التي دفعتها مؤخرا إلى مطالبة الرئيس قيس سعيد بالجلوس حول طاولة حوار وطني، لم تعتمد سياسة المواجهة مع الرئيس بقدر ما أنها تعتمد سياسة الاحتواء للرأي العام المتناقض بين مؤيد لخطوة سعيد اعتباره يصب للتغيير السريع واتهامه للسياسيين بهدر المال العام، وبين معارض يعتبر أن الرئيس قيس سعيد يسعى لتنفيذ أجندة خارجية أو خارجية الغرض منها مصادرة الثورة التي ناضل من أجلها الكثير وضحى من أجلها الشباب التونسي. شكرا لسيدي محمد من موريتانيا على هذه المساهمة، وبارك الله بكم أحبتي جميعا على تواصلكم مع إذاعة طهران.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، نحييكم من صدى المغرب العربي مستمعينا الكرام أينما كنتم. تونس بين كماشة الرئيس قيس سعيد وتحرك النهضة بحذر، محورنا في هذا البرنامج. نتحدث وإياكم مستمعينا الأكارم، ونود أن نتوقف عند الفصل 80 الذي يصبو الرئيس التونسي قيس سعيد لتطبيقه. ما هو هذا الفصل، وكيف سيتجاوب طبعا الشعب التونسي مع مشروع الرئيس قيس سعيد بتغيير النظام السياسي وإجراء استفتاء على طبيعة هذا النظام الذي يكون قادما طبعا في تونس؟ النهضة قد دخلت بتحالفات مشبوهة مع لوبيات ومافيات، هذا ما يطرحه الخبراء في عالم السياسة والمراقبون للوضع التونسي التي تجسد الفساد، وهم الذين عاجزوا عن إجراء تنمية حقيقية في تونس، لربما هو السبب الذي يراه بعض المراقبين للأوضاع الأخيرة التي نشاهدها في تونس. ننتقل في هذه اللحظات إلى لبنان لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم أخ مصطفى، وتحية لكل المستمعين لهذا البرنامج.
أهلا بكم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة والانضمام إلينا. بداية دكتورة، ما هو الفصل 80 الذي يصبو الرئيس التونسي قيس سعيد لتطبيقه؟
الفصل 80 الموجود في الدستور التونسي، والذي يدخل في باب صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي طبعا حسب النظام الشبه برلماني الحالي في تونس، تحدد في بعض الصلاحيات العامة التي لها علاقة بعقد الاتفاقيات الدولية على مستوى السياسة الخارجية أو الدبلوماسية، الدفاع والعلاقات التي لها علاقة بالمؤسسة الأمنية. طبعا هذه بشكل عام الصلاحيات المحددة للرئيس. ولكن القسم 80 أتى ليعطي بعض الصلاحيات الإضافية المرتبطة بالحالات الاستثنائية التي قد تحدث سواء كان على مستوى النظام السياسي أو على مستوى أزمة لها علاقة باشتباك بين البرلمان من جهة وبين السلطة التنفيذية من جهة، أو لها علاقة بأمن البلد وبخاصة تمس الاستقرار والسلم الأهلي. المادة 80 تسمح للرئيس في حالة حدوث خطر داهم، وهذا المصطلح هو المستخدم داخل هذه المادة، يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلابها، ويتعذر من خلال هذا الوضع السير العادي لدواليب الدولة أو يعني استمرارية النظام بشكل عادي ومدني، من حقه أن يتخذ تدابير التي تحكمها هذه الحالة الاستثنائية. ولكن يعطي الفصل 80 بعض الشروط أو يضع بعض الشروط على رئيس الجمهورية. أولها أنه لا بد لرئيس الجمهورية أن يستشير رئيس الحكومة من جهة ورئيس مجلس النواب، وأن يعلم رئيس المحكمة الدستورية ويعلن هذه التدابير في بيان إلى الشعب.
نعم.
طبعا المنتقدين لهذه المادة أو لاستخدام الرئيس في واقع الحال الذي حصل في تونس لهذه المادة، أنهم وربما هذا ما جعل البعض يعتبرونه غير دستوري، وبعض الآخر يعتبره انقلابا على الدستور وانقلابا على المادة 80، أن هناك في الحقيقة عدة معوقات. أولها طبعا يدعي الأطراف الذين استهدفوا من خلال إجراءات الرئيس الأخيرة كرئيس الحكومة أو كرئيس البرلمان، يدعون بأن رئيس الجمهورية لم يعلمهم رسميا، وهم هنا طبعا حصل جدال ونقاش حول كيفية الإعلام، يعني هل هو إعلام شفهي يكون معلن أمام الإعلام، أو هو إعلام كتابي المفترض أن يكون هناك كتاب أو أمر رئاسي يرسل إلى الطرفين. ما حصل أن الرئيس لم يقم بإرسال رسالة أو بيان أو أمر رئاسي يخبر فيه أو يعلن فيه رئيس البرلمان ورئيس الحكومة على قراراته.
نعم.
النقطة الثانية والتي هي أيضا أضافت ربما إشكالية كبيرة في استخدام الرئيس لهذا الفصل، أنه عليه أن يستشير رئيس المحكمة الدستورية. المشكلة أن في تونس إلى حد الآن ومنذ أن أعلن عن هذا الدستور رسميا في 2014 لم يتفق الفرقاء السياسيين والكتل السياسية بالبرلمانات المتعاقبة التي أتت من بعد انتخابات 2014 إلى 2019 على إنشاء المحكمة الدستورية. طبعا دخلت في إطار الصراع السياسي والمخاصصات وبين الكتل وشد العصب بين الكتل إلى آخره، ولم تنجح لا حركة النهضة التي تتمتع بأغلبية داخل البرلمان ولديها حلفاء، ولا حتى المعارضة في الوصول إلى إعلان تأسيس وتشكيل هذه المحكمة الدستورية. وبالتالي لندخل في الوضعية الوضع الذي يحصل الآن. الآن هناك إشكالية دستورية تتمثل في أو تخوفات إن صح التعبير، تتمثل في أن هناك تخوف من أن تتنادى هذه القرارات أو هذه الإجراءات التي قام بها الرئيس وفقا للحالة الاستثنائية الموجودة. طبعا هو هنا فسر هذه الحالة الاستثنائية بأن هناك أزمة سياسية حادة، هناك شبه انهيار على المستوى السياسي بحكم النزاعات والخلافات المستمرة داخل قبة البرلمان، عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ونحن نعرف أن في الفترة الأخيرة في تونس وصلت حالة انتشار وباء كورونا إلى مستوى خطير جدا، ارتفاع عدد الوفيات، انتشار الوباء بشكل كبير جدا على مستوى كل المحافظات، وعجز الحكومة عن مجابهة هذه الأزمة. وبالتالي هذا إضافة طبعا إلى التهديدات الأمنية على الحدود من قبل بعض الجماعات الإرهابية الموجودة في المناطق الحدودية بين تونس والجزائر أو على الحدود مع ليبيا. عدة ملفات في الحقيقة هي التي ضغطت على هذا المستوى وجعلت الوضع متأزم جدا. طبعا الأزمة السياسية في الحقيقة هي أزمة بين الرئاسات الثلاث. نحن شهدنا في الفترات السابقة
دكتور.
أزمة كبيرة على مستوى حتى التواصل وصلت إلى حد القطيعة بين رئيس الجمهورية من جهة وبين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
دكتورة سهام،
دعا الرئيس إلى اتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة.
دكتورة سهام، في هذا الإطار يعني الأزمة بين الرئاسات الثلاثة، المراقبون يؤكدون أن أو يذهبون إلى هذا الاتجاه أن النهضة دخلت بتحالفات مشبوهة مع لوبيات ومافيات التي تجسد الفساد وعجزت عن إجراءات تنمية حقيقية في تونس. يعني إذا كانت النهضة حقيقة دخلت في تحالفات سياسية مشبوهة، لماذا لم يتحرك الشعب من قبل؟ وإلى جانب آخر، النهضة أيضا تتهم قيس سعيد بأنه مدفوع من جهات خارجية، هل يمكن تحديد هذه الجهات أيضا؟
في الحقيقة لابد من الاعتراف بشيء، أن حركة النهضة بعد 10 سنوات من تواجدها في الحكم وفي مستوى السلطة الحاكمة خاصة السلطة التشريعية هي فشلت في الحقيقة في تنفيذ على الأقل ما تدعيه أو ما يدعيه ممثلوها بأنهم يحملون مشروع إصلاحي، مشروع وطني لمكافحة الفساد، لحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية إلى آخره. وهذا ما ولد حالة الاحتقان. هناك حالة احتقان في البلد، هذه الحالة ارتفع وسيرها مع اشتداد الأزمة الصحية، مع اشتداد الضغط السياسي، مع عدم وصول السياسيين الفرقاء السياسيين بشكل أو بآخر إلى تفاهمات أو توافقات قادرة على إخراج البلد من الأزمة. نحن أمام بلد عليه مديونية عالية، والآن هو مضغوط عليه من قبل المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. هناك قروض مستحقة الدفع في هذا الشهر والشهر المقبل، وهذا في حد ذاته يشكل أزمة. هناك غلاء معيشة، هناك انهيار على مستوى المؤسسات. طبعا وباء كورونا كان له تداعيات أيضا، ولكن سوء الإدارة وعدم قدرة السياسيين الفرقاء وعلى رأسهم حركة النهضة. طبعا حركة النهضة مستهدفة لعدة أسباب، سنتحدث عن المستوى الداخلي، سنقول أنها فشلت في التعاطي مع الملفات الحيوية والملفات الحساسة التي لها علاقة بمعيشة الناس وبمشاكلهم الاجتماعية وبحل مشكلة البطالة، رغم كل الوعود التي قدمتها في الحملات الانتخابية والعروض وإلى آخره. وبالتالي على المستوى الداخلي هي فشلت في إدارة السلطة، وعليها حقيقة أن تراجع حساباتها، وعليها حقيقة أن تعترف على الأقل بالحد الأدنى. وأعتقد أن هناك العديد الآن بدأنا نسمع منذ أيام بعض الأصوات من داخل حركة النهضة أصبحوا يتحدثون ويعترفون بشكل مباشر أمام الإعلام على فشلهم في إدارة الأزمات، فشلهم في إدارة السلطة، عدم قدرتهم على التعاطي بجدية مع بعض الملفات نظرا لوجود خلافات وصراعات بينهم وبين كتل سياسية أخرى إلى آخره. هذا مؤشر على أن حركة النهضة الآن أصبحت حقيقة وبدأت حقيقة في مراجعة أجندتها ومراجعة كل ما قدمته على مستوى 10 سنوات. هناك احتقان شعبي صوب على النهضة بشكل مباشر لأنها هي أساس السلطة، وهي التي جددت عهدها بالسلطة في مستوى أول منذ 2011 إلى 2021، وبالتالي تحملها المسؤولية من قبل الشعب هذا شيء طبيعي. طبعا لا تتحمل لوحدها، هناك كتل وهناك جماعات وهناك لوبيات فعليا موجودة داخل البلد وحتى خارج البلد
صحيح.
لها علاقة بكل هذه الأزمة.
صحيح.
نحن نعرف أن هناك أوساط كثيرة على مستوى الإقليم وعلى مستوى الدولي هي بالنسبة لها إزاحة النهضة من الحكم كآخر قلاع للإسلام السياسي أو للحركات الإسلامية. هذا هدف من الأهداف. يعني بعض الأطراف لا تخفي، خاصة الأطراف الإقليمية، وهنا ممكن أن أذكر الإمارات والسعودية ومصر، لا يخفون كرههم لحركة النهضة كحركة تنتمي لصف حركات الإخوان المسلمين وممثلة الإسلام السياسي وإلى آخره. هم لا ينكرون كرههم ولا ينكرون رغبتهم حقيقة بأن تزاح هذه الحركة عن السلطة في تونس، لأنها على الأقل في الحد الأدنى بالرغم من كل المشاكل والمصاعب والأزمات استطاعت أن تصمد حركة النهضة في الحكم في تونس مقارنة بغيرها من الحركات المشابهة في دول أخرى مجاورة. الآن هناك إعادة ربما قراءة، الآن تقوم حركة النهضة بإعادة قراءة بعد أن حصل نوع من الاحتواء للصدمة السياسية التي حصلت. هناك إعادة قراءة لكل المسار لمدة 10 سنوات. هناك محاولات الآن لإعادة تموضع جديد على مستوى الساحة السياسية. أعتقد أننا سنرى في المشهد السياسي التونسي في الأيام المقبلة حركة نهضة مختلفة، يعني ربما حتى الاسم سيختفي وسنرى كتل جديدة وأحزاب جديدة أو مجموعات جديدة.
دكتورة.
أصبحنا اليوم نسمع عن مجموعة من الشباب أو مجلس الشباب بحركة النهضة الذين أصبحوا يعلون الصوت ويتحدثون عن ضرورة إعادة إحياء الحركة بنفس شبابي ونفس جديد، وأن ينزاح كل القادة، طبعا هنا المقصود أكيد وبكل وبدون شك رئيس الحركة راشد الغنوشي. الآن التصويب أصبح على راشد الغنوشي وعلى فشل راشد الغنوشي في التعاطي مع باقي الفرقاء السياسيين أكثر من فشل حركة النهضة، وهذا ملفت في الحقيقة، يعني أن يحمل هو كرئيس حركة لوحده مسؤولية الفشل وأن يحفز البقية من السفينة، ويدعون أنهم الآن هم يعترفون بالخطأ ومستعدون للإصلاح. المشكلة أن في هذه المرحلة البلد هو في حالة إرباك كبيرة، يعني رئيس الجمهورية قفز كبيرة إلى الأمام، هو في الحقيقة قفز في حقل ألغام، يعني هناك ألغام كثيرة. هناك العديد والعديد يعني من الدول الإقليمية والدولية التي طبعا تنتهز الفرصة الآن لتعزيز هدفها المشترك بسحق الإسلام السياسي من جهة، بالسيطرة على تونس والهيمنة عليها، وهنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط الملف التونسي هذا له مؤشرات كثيرة، يعني أن يتحرك الرئيس.
دكتور.
طبعا الرئيس كان في وضع صعب جدا قبل اتخاذه لهذا القرار، لأنه كان تقريبا شبه معزول عن الشارع وعن المشهد السياسي، وهذا كان طبعا بإعاد من حركة النهضة ومن بعض الأطراف السياسية الأخرى التي لم تكن ترغب في أن تعطي المجال لقيس سعيد أن يكون مشاركا في المشهد السياسي. هذه القصة مكنته من أن يتحرر من هذه القيود. هذا أولا. ثانيا هي فرصة،
اسمحي لي،
لأنه استرجع شعبية كبيرة الآن بعد أن وصل في مرحلة من المراحل أنه حتى حالة النفور الشعبي، رغم أنه رجل حتى من خارج الصندوق، هو لا ينتمي لأي حزب سياسي، ليس لديه توجه سياسي.
دكتورة سهام،
خارج المشهد السياسي كله هو انتخب حقيقة
دكتورة
بشكل مباشر من الشعب.
مع شديد الأسف دكتورة، وقت البرنامج انتهى. حقيقة أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر لقطع كلامك في هذه اللحظات. أشكر أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا سؤالا في هذا الإطار، لكن الدكتورة سهام عزوز أجابت على أن هذه الأزمة في تونس ربما حركتها بعض الدول التي لا تؤيد وجود حركات إخوانية كالنهضة في الحكم. شكرا لأبي محمد مهدي على إرسال السؤال، وكذلك للدكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا من لبنان، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا لحسن المتابعة، في أمان.